برنامج عالم جميل يأتيكم بعد قليل.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير البريات، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم أحبتي في الله مع حلقة جديدة من برنامج عالم جميل.
دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا.
حياكم الله وبياكم، سنصحبكم بحول الله عز وجل في حلقة هذه الليلة، لربما يعني تعتبر حلقة استثنائية بإذن الله عز وجل، لنتحدث عن موضوع كثر الحديث فيه، سأفصل فيه بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى.
حليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا.
عبر الأثير معكم وبكم نتواصل بفضل الله، نجدد في حياتنا ذكر الله، نكثر من الصلاة والسلام على النبي الحبيب المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم. سيصحبكم في حلقة هذه الليلة بحول الله عز وجل من الهندسة الإذاعية الأخ الحبيب محمد الشياح، وسيكون معنا من الجمع والترتيب والإضافة والتقديم سامح دلول من وراء الميكروفون، وكذلك بإذن الله عز وجل من القسم الإخراج سيكون معنا الأخ الحبيب حسام مقداد. فأهلا وسهلا بكم.
سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس.
يطيب اللقاء ويتجدد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله.
تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
أحبتي في الله، قبل أن نبدأ أريد أن أذكر نفسي وإياكم بأن هذه الليلة هي ليلة فضيلة طيبة مباركة، فما أجمل أن نطيب شفاهنا وأن نرطبها بكثرة الصلاة والسلام على رسوله المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر.
حياكم الله وبياكم أيها الأحبة في الله، عبر أثير إذاعته صوت الأقصى 106.7 FM، على الأثير الذي ينبض حقا ويفيض هدى ونورا.
هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا.
ذكرت في بداية أو مقدمة حديثي في هذه الليلة من هذا البرنامج المبارك الذي يأتيكم كل يوم خميس في تمام الساعة 9 ليلا، إن هذه الحلقة ستكون حلقة استثنائية، سأتحدث بحول الله عز وجل عن موضوع تردد على ألسنة الكثير من الناس، ويعنى به أهل فلسطين بشكل عام وكذا أهل قطاع غزة بشكل خاص، ألا وهو الحديث عن موضوع الهجرة، ولكن بطريقة عقلانية ومنصفة إن شاء الله تعالى.
في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما.
صلوا على رسول الله. أحبتي في الله، خلينا نقول ونكون صريحين فيما يتعلق بمسألة ما يسمى بالهجرة. قلت إن الكلام سيكون منصفا، وأتمنى وأنا أؤكد على هذا المعنى أنه لابد أنه يفهم حديثي بمجمله، يعني بكامل الحديث ولا يقتطع منه جزء دون جزء ويفهم منه كلام دون كلام. أحبتي الكرام، الآن فرضنا أن إنسانا، هذا الإنسان عايش ببلد معين بغض النظر، بدي أعتبر مثلا في فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، طبعا الأمر ما بيقتصر بالمناسبة على فلسطين أو حتى على أرض قطاع غزة، عايش ببلده. الآن ضاقت ظروف البلد، ضاقت ظروف البلد، اشتد فيها الأمر، حاول أنه يسلك كل السبل، حاول أنه يطرق كل الأبواب، حاول أنه يأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي أنه يسترزق، يجد له وظيفة معينة أو رزق معين ما يحتاج من خلاله، ما يحتاج من خلاله أنه يمد إيده للناس عشان مثلا يأكل أو يشرب أو يأخذ فلوس. لا، بده عيشة كريمة بعمل طيب كريم شريف ومهنة طيبة تحاول إنها تساعده على ظروف الحياة. فرضنا بغض النظر عايش هو في أي بلد، حاول إنه زي ما قلنا يأخذ بكل الأسباب إنه يجد رزقه وعمل، لكن ما تيسر له، نحت في الصخر وما وجد. الآن فرضنا إنه هذا الإنسان شعر إنه رزقته في بلد معين ضاقت، هل معنى هذا الكلام لو أنه أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد وأن يسافر من هذا المكان إلى مكان آخر أو ينتقل من مكان إلى مكان ثاني، خلينا نقول نسميه سفر، هل معنى هذا الكلام إنه صار إنسانا ليس وطنيا، أو أنه حقيقة باع القضية، أو أنه ما في عنده انتماء؟ الحقيقة هذه أوصاف لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تليق ولا يمكن أن يعني تطلق على إنسان اجتهد كل اجتهاد وأخذ بكل الأسباب وطرق كل الأبواب وسلك كل السبل على أساس أنه يجد لقمة عيش طيبة كريمة بدون ما يحتاج فيها الناس، لكنه لم يجد. فإذا أراد أن يسافر فليستعن بربه ولا يعجز، يسافر. ولكن في هنا مجموعة من النقاط حقيقة لابد أنه إحنا نضعها نصب الأعين، لابد أنه إحنا نضعها نصب الأعين، نقاط مهمة للغاية. بكرر تاني، فرضنا أنه إنسان سلك كل السبل، طرق كل الأبواب، ما لقي لقمة عيش، وصلوا مثلا سنتين ثلاثة خمسة سبع سنين وبيحاول أنه ينحت في الصخر، يلاقي له عمل، خلينا نقول يصرف نفسه عن حاجة الناس وسؤال الناس، لكن ما وجد. إذا أراد أن يسافر وتيسرت له سبل السفر فلا بأس في ذلك، وهذا الإنسان ما بيطلق عليه بأنه إنسان يعني مثلا لا قدر الله مش وطني، فيش عنده انتماء. ولكن ركزوا معي في اللي راح أحكيه الحين لأنه كلام جدا مهم. قلنا بدك تسافر، نصيحة لوجه الله، وهذه النقطة الأولى، ما تعتبر سفرك بالذات من فلسطين بشكل عام ومن قطاع غزة بشكل خاص ما تعتبره هجرة. عارف ليش؟ هقول لك ليش. أول حاجة عشان ما تفقد انتمائك، أقصد انتماء الأرض المباركة، خلينا نقول أجر أو نية، ما تفقد نية العيش على أرض الرباط والجهاد. شفت كيف؟ عشان ما تفقد نية وما يروح عنك أجر، إنه زي ما البعض مثلا بيجي بيقولك اللهم هجرة بلا رجعة. بغض النظر أنا ما بتكلم الآن عن أناس تسببوا مثلا في التضييق علي أو ما شابه ذلك، لا، أنا الآن بتكلم عن مبدأ عام. وبالمناسبة وأكرر كلامي، مش مدعاة للسفر ولا مدعاة بين قوسين إنه الناس مثلا تهاجر، لكن أنا بتكلم عن إنسان أخذ بكل الأسباب وما تيسرت له لقمة العيش. في بأس لو سافر؟ لا، ما في بأس لو سافر، ولكن بشروط. قلنا لكم أول حاجة ما تكون نيت الهجرة كهجرة، وإنما أنا طالع أسافر عشان أسترزق، عشان أجد لقمة عيش أكف بها نفسي عن حاجتي للناس. إذن الشغلة الأولى ما تكون نيتي إنه أنا بدي أسافر أهاجر بلا رجعة، لا، نيتي عشان زي ما قلت لكم أكف نفسي عن حاجة الناس أو حاجتي للناس. ليش؟ عشان أنا ما أفقد أجر نية انتمائي لهذه الأرض المباركة. هذه الأرض المباركة صحيح أنه لن يضر مؤمنا البعد عنها ولن ينفع كافرا القرب منها إلا إنها أرض المنشر والمحشر، أرض الرباط. عارف إيش يعني أرض رباط؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إنه كل ميت يختم له على عمله، كل ميت يختم له على عمله، قال إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجري عليه عمله الذي إذا مات على يعني مات مرابطا الله عز وجل يجري عليه رزقه ويجري عليه وهو في قبره يجري عليه أجر عمله الذي كان العمل الصالح اللي كان بيعمله في الدنيا. أنت متخيل؟ هذه قيمة انتماء المرء لأرض الرباط، انتماء لأرض الرباط. لذلك النقطة الأولى المهمة زي ما قلنا عشان ما يفقد أجر نية ارتباطه بأرض الجهاد والرباط، فما تكون نيته هجرة وإنما تكون نيته إنه أنا مسافر بس أتسبب رزقا، يعني أحاول إني أجد رزقا أكف به نفسي عن سؤال الناس وحاجتي للناس. هذه واحد، النقطة الأولى. النقطة الثانية متعلقة طبعا حتتفرع منها ثلاث مسائل. أنا فرضنا بدي أسافر، نصيحة لوجه الله، دير بالك لو بدك تسافر لابد انه برضو ثلاث شغلات تكون موجودة. اول حاجة لما بدك تسافر لمكان، هذه النقطة الثانية، بدك تسافر لمكان لابد انه تكون مسافر لمكان تكون مطمئن انه هذا المكان اللي انا بدي اسافر اله. واكرر كلامي مش مدعاة انه للانسان انه يسافر، لا، المقام في هذا البلد خير من غيرها، المقام في هذه البلد خير من غيرها. لكن فرضنا قلت إني كنت مضطرا للسفر، أعود وأقول إذا بدك يقدر إنك تسافر بدك تروح تسافر لبلد تكون مطمئن إنه سيحفظ عليك فيها أمر دينك ودنياك وآخرتك وعاقبة أمرك وخواتيم عملك، خاصة السفر في للدول، خلينا نقول دول أوروبا أو الدول الغير مسلمة اللي لا يكاد يأمن فيها المرء على دينه. الواحد اليوم عايش في 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 بلد مسلم ولا يكاد يقاوم الفتن والشهوات والشبهات، صح ولا لا حبيبنا محمد؟ لا يكاد يقاومها، فما الظن عندما يذهب إلى بلد خلينا نقول الحرام في حلال والأمور تسمى بغير مسمياتها، عن الخمرة، الخمرة بسموها مشروبات روحية، خلينا نقول الرقص والمجون والكذا والتفسخ والانحلال بسموه فن وبسموه نجومية وشهرة إلى غير ذلك، لا يكاد يأمن فيها المرء على نفسه، فضلا إنه يأمن على من هو يعني يأمن الدين أو خلينا نقول الفتنة على أبنائه وزوجته. لأنه أنت بتعرف الآن عدد من دول أوروبا فيها منظمات من قبل حتى الدولة بالمناسبة تقوم بها تحت أعين الدولة، منها منظمات خلينا نقول فرضنا في لحظة من اللحظات أنه يعني أنت شديت على ابنك شوي أو تكلمت مع ابنك شوي وحتى قد يصل الأمر أنه أنت ما تسوي لهش حاجة، يجوا يختطفوا منك أولادك لا قدر الله غصب عنك، بياخدوا منك أولادك، عندك تنين ثلاثة أربع بغض النظر عن طبيعة الأعمار طالما أنهم صبية أو أشبال أو زهرات بناتك، يأخذوهم لا قدر الله تبارك وتعالى وبفرقوا أولادك وبناتك على هذا الكلام رسمي. روح اكتب السوسيال أوروبا إيش بتفعل في أبناء وبنات المسلمين، أنت متخيل؟ يأخذوهم ويوزعوهم على، وهذا الكلام والله مش بس للتخويف، لا، شوفوا قصص أقسم بالله تشيب لها الرؤوس. وعدي بعد شوي إن شاء الله بحاول أعرض لكم بعض هذه القصص بألسنة من رووها بأنفسهم كما سأذكر بعد قليل بإذن المولى عز وجل. فبتلاقيهم بياخذوا الأولاد منك غصب عنك، ما بتعود تعرف وين هم، وبيوزعوهم على أسر إلها أجندات ممكن لا قدر الله مقتنعين بالقضية الشذوذ والعياذ بالله، أو خلينا نقول أسر غير مسلمة قد تتسبب في تغيير فطرة ابنك أو بنتك إلى اليهودية إلى النصرانية إلى المجوسية، ما بتفرقش عندهم، المهم ما تكونش بتربى في بيت مسلم واحد. اللي مش مصدقني بقولكوا عدكوا راح تسمعوا. فكيف أنت تسافر لمكان أنت أصلا لا تكاد تأمن فيه على أمر دينك ودنياك وآخرتك وعاقبة أمرك وخواتيم عملك؟ وياما ناس سافروا وانفتنوا. هتقول لي قصة لقمة العيش، بقول لك صحيح، ولكن لقمة العيش لابد أنه الإنسان يفكر صح عشان. وأنا قلت لكم أنا مش مع السفر، وفي ذات الوقت مش مع أني أبقى في مكان أنا مش ملاقي فيه رزقتي ولقمة عيشي، لكن برضو بدي أسافر، بدي أسافر صح. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هل قلت اللي بده يسافر فكركم بده يسافر كده بيقول لي خلاص أنا بدي أسافر والله بيسبب لي الأسباب وخلاص؟ لا يا حبيب قلبي، يعني مثلا تطلع بدون فلوس؟ لا، اسحك تفكر يا حبيبي، السفر مكلف جدا. سيبك من كلام الناس وكلام بعض الناس المتعمدين، اللي أنا لا أخفي عليكم إنه في الفترة الأخيرة صارت المسألة والترويج إلها صار سياسيا، صار ممنهجا، صار يعني منظما، وصار مقصودا. وعندي أنا راح أأكد لكم بمجموعة من النقاط بإذن المولى تبارك وتعالى، وكلامي بالمناسبة ما فيش فيه مبالغة، واللي بيعرفني أنني إنسان بفضل الله عز وجل منصف، وبتكلم وأنا ماسك العصا إن صح التعبير من النص أو الخيط من النص، بدون إفراط وبدون تفريط، بتكلم بعقلانية وأدرك تماما ماذا تعني هذه الكلمات. فاللي بده يسافر مش بده يطلع بده يكون معه ثلاث شغلات. أي واحد بده يسافر ويتوكل على الله لابد أنه يكون ميسر له ثلاث شغلات. أول حاجة فلوس، طبعا بعد النقطتين اللي أنا كنت ذكرتهما. الشغلة الأولى فلوس. طب أنت بتعرف أقل سفرة بدك تسافرها حتى لو كانت مجرد سفر رسمي بدك مش أقل من $5,000 عشان بس أنت تصل بطريقة رسمية لمكان أنت في غالب الأمر، بالذات لو كانت دولة بعيدة. أنا مقتنع بما أقوله لك، لأنه أنت ما تفكرش أنه مصاريف السفر بس أني أنا أركب الطيارة وأنزل الدولة اللي أنا رايح فيها. مش أنا بدي أسكن، مش أنا بدي أعيش مشرد في الشارع. أنت بتفكر أنت راح تلاقي دار أجار زي هنا بتلاقي لك ب500-600 شيكل ولا 700 شيكل تتأجرها على مدار الشهر؟ لا يا حبيبي، أنا بعرف إنسان، إن بعرف إنسان طالع يكمل تعليمه، أول ما نزل تلك البلد كل ليلة كان بيدفع قديش بس اللي هو مبيت اللي هو سكن، بيدفع $100، والله العظيم بدون مبالغة كان يدفع في الليلة $100. بده يضطر إنه ينزل في فندق. ها أنت بتفكر بدك تروح هتلاقي شقة مباشرة، هتلاقي شقة إذا نزلت أنت بدون تخطيط تلاقي شقة مباشرة، لما أنت مضطر يا تنام في الشارع يا إما تروح تنام في فندق. وغالبا الفنادق يعني بدك تنزل في مكان مش سهل أنك تلاقي فنادق، يعني خلينا نقول على القد مؤتمنة تحفظ فيها أمر فلوسك وغراضك وتلاقيها خلينا نقول إم نجمة واحدة وإم نجمتين وتقييم متدني، صح ولا لا؟ فلا بد أنه يكون معك فلوس، لأنه مسألة الفلوس مش بس إنه أنا أروح أسافر وخلص معايا $2,000 وبسلك حالي فيهم بس أصل بصير خير الله بيرزقني أو الله بيسر لي. لا مش هيك، ما بينفعش. أنا إلي صديق والله العظيم صديق عزيز جدا على قلبي، عايش وين ومع جنسية في تركيا، بيقول لي يا سامح أنا في يوم من الأيام، والله العظيم القصة هذه حقيقية ورواليها قبل فترة بسيطة، قال لي أنا كنت ماشي في اسطنبول في الشوارع ماشي في شارع فجأة لقيت راجل هيك عجوز اختيار، اشفقت لحاله أنا وصديقي. هو بيقول لي ماشي مع صديقي لقينا رجل اختيار ما يعني مفترش الأرض، نايم على الأرض وحاطط كرتونة وفي وسط السقعة، وبيقول حزننا عليه والله، بيقول ما بنعرف مين هو. فأنا بكلم الرجل لأكتشف إنه الرجل من فلسطين، بقول له يا عم انت ايش جايبك هين؟ قال أنا طلعت أنا وولادي وكان معانا مبلغ يعني أعتقد هيك قريب من $2,000-3,000 تمام، وحصل حدث مع ابني الأول مسجون والثاني قاعد بيحاول بيتسبب له برزقة وأنا مش ملاقي لي مكان أروح له. طب انت سايب بلدك وسايب وطنك وجاي تعيش على كرتونة هنا في شوارع اسطنبول، وهي اسطنبول اللي بتعتبر يعني حبيبة الى قلوبنا، واحنا يفترض ان احنا حبايب لقلبها. سايب بلدك وسايب وطنك عشان انت تروح طلع لي ب$2000 ولا ب$3000 عشان في الاخير تنام في الشارع مفترش الشارع بكرتونة، واحد من أولادك محبوس الله يعلم بسبب أي ظرف، يمكن واحد مثلا حاول أن يتهجم عليه، راح هو أراد أن يدافع عن نفسه ولا كذا، هذا إن ما كانش أمر تاني لا قدر الله عز وجل. والله العظيم هذا ما يحصل. فإذا أنت مش مهيئ نفسك إيش راح تساوي؟ لا، هو مسافر بطريقة رسمية لتركيا بطريقة رسمية، فما بالك باللي بيطلع بسافر بطريقة غير رسمية، بين قوسين بسموها الهجرة الغير شرعية إن صح التعبير، أو خلينا نقول نعم يعني هجرة بطريقة غير رسمية. يا حبايبي مش لو بده يطلع بطريق مش رسمي بده مش أقل من 7000 ل$10000. واحد أنا بقول لك هذا الكلام مش مبالغ فيه، أنا بقول لك هذا الكلام بوقائع، أنا بقول لك هذا الكلام بشهود بأناس أصحاب تجارب حصل معهم نفس الكلام. فمجرد انه انت تفكر انك تسافر بدون فلوس او حتى فلوس بس على قدر على القدر البسيط اللي انت تصل فيه الدولة، لا يا حبيبي لا يا قلبي، الامر مش ما عادش سهل. انا كان بيحدثني واحد من الشباب بيقول انا طلعت بطريقة رسمية، طبعا عشان فيما يبدو انه طالع انه عشان يدرس اللي هو يكمل دراسته، بيقول انا عايش في شقة مع مجموعة من الدكاترة، أنا أطباء زيهم يعني، بيقول إحنا متأجرين. بقول له قديش بتدفع؟ تدفع، وقال قالنا بندفع 400 يورو. قال له 400 يورو على شقة والله كتير. قال له إيش ال 400 يورو على شقة؟ لا يا قلبي، ال 400 يورو أنا وأصحابي الثلاثة الأطباء عايشين في شقة، كل واحد منا ماخد غرفة، الغرفة هذه حقها 400 يورو في الشهر. أنت متخيل؟ عارف إيش 400 يورو؟ عارف ايش 400 يورو يعني؟ يعني ما يقرب من 600 دولار تقريبا، $600 في الشهر، يعني راتب موظف ان صح التعبير، حتى راتب موظف ان صح التعبير. هذول بس اللي بيحطهم لايش؟ هذول بس اللي بيحطهم للاجار. فانت متخيل انه انت تطلع بس ببعض الفلوس وتقول انا غادي بتتدبر؟ لا يا حبيبي، حتعيش في الشوارع. تزعلش مني، انا بحطك امام حقيقة. لا بده انه انت فكرت انك تسافر بسبب ضيق العيش، بسبب ضيق العيش بس برضو بدك تفكر، بدك تاخد بالاسباب، زي ما انت اخذت بالاسباب انك تلاقي وظيفة، تلاقي عمل، تكفي بي نفسك، ما لقيت، اخذت بالاسباب ما لقيتش، فالآن برضو تسافر بدك تاخد بأسبابه، عشان انت لو فكرت انك تسافر انت ما تتضرر. فنصيحة لوجه الله، اللي بيفكر انه يسافر، واكرر للمرة المليون كلامي مش دعوة لانه الانسان يسافر، بين قوسين هاجر يعني، فهذه البلد والله خير من غيرها كما سأذكر بعد قليل، لكن مع ذلك بقول فرضنا انك نويت تسافر، ضع هذه النقاط اللي انا بقولها نصب عينيك، لابد انك تعمل بيها. قلنا من الشغلات المهمة يكون معاك فلوس، لانه مسألة السفر مش مقتصرة بس على قديش بدي ادفع رسوم على المعبر، قديش بدي ادفع على الطيارة، قديش بدي ادفع على مواصلات النقل للمطار، قديش بدي ادفع لحد ما اصل الدولة اللي انا رايح لها. لا يا حبيبي، في متطلبات وتبعات كثيرة. اللي بيسافر بطريقة رسمية بمك فلوس مك، فما الظن باللي بده يسافر بطريقة غير رسمية، فما الظن باللي بده يسافر بطريقة غير رسمية. اصحك تفكر يا حبيب قلبي لما بدك تسافر انك تسافر بطريق مش رسمي. سيبك من الكلام اللي قاعدين اليوم بيتكلموا عن انه بس تعال هاجر. اللي بيقول لك تعال هاجر قل له بتلاقيني غاد، بس انزل بتسكنني عندك في نفس الغرفة اللي انت متأجر فيها، اقسم بالله ما يتعرف عليك. انا بقول لك بنسبة 90-95% ولا واحد من هذول اللي بيقول لك تعال هاجر هيجي يقول لك تعال اسكن عندنا وبستقبلك في المطار وبكفيك لقمة العيش اول اسبوع. اسحك تفكر انه صادق، هتروح وتتعتس، والله العظيم هتروح وتتعتس. ناهيك عن انه السفر بطريقة مش رسمية بتعرض فيها حياتك للخطر. اقول لك حتى الناس
اللي سافروا بطرق غير شرعية ووصلوا واتعتسوا في الأخير سلكت أحوال بعضهم، مش كلهم بالمناسبة، بيقول للي بده بيفكر إنه يسافر: سألتكم بالله ما تسافروا بطريقة غير، خلينا نقول بطريقة غير رسمية، هتعرض نفسك للهلكة، هتعرض نفسك للموت، هتعرض نفسك البعض منهم فكر بالانتحار، هتعرض نفسك للسرقات، هتعرض نفسك للابتزاز، هتعرض نفسك لقطاع الطرق واللصوص، هتعرض نفسك لا قدر الله عز وجل لغرق، هتعرض نفسك لموت، هتعرض نفسك إنك تعيش في تكون مضطر في بعض الأوقات تعيش في أماكن مهجورة، في أماكن مهجورة. أنا طب أقول لكم كلمة، والله العظيم قبل فترة بيراسلني واحد على الفيس، أول مرة يراسلني، بيقول لي أخ سامح، بقول له تفضل، بيقول لي أنا والله كنت متابع برنامجك طول ما أنا كنت بغزة، بقول له حياك الله تفضل، بيقول لي يا سامح أنا أخ سامح بدي أسألك سؤال، بقول له سؤالك، حتستغربوا من السؤال، والله يا جماعة والله العظيم هذا ما جرى، بيقول لي أخ سامح أنا صلي ما يقرب من سنة أو سنة ونص وأنا عايش في الكامب مع أسرة، مع الأسرة، أسرته اللي طالع معاهم، بقول له طيب اللي هو في إحدى المخيمات تبعت الكامب، بسموها كامبات في اليونان، بيقول إحنا طلعنا بطريقة غير رسمية وأنا صلي الآن محجوز في هذا الكامب ما يقرب من سنة سنة وشوي أنا وأسرتي، أنت بتخيل سنة سنة ونص. بقول له طب إيش سؤالك؟ بيقول لي أخ سامح جابولنا دجاج، أنا أتوقع، هو بيقول لي أنا أكاد أجزم إنه الدجاج هذا مصعوق صعق، يعني ما اندبحش على الطريقة الإسلامية وإنما مصعوق صعق، تمام، أو مخنوق خنق. بقول له طب إيش سؤالك؟ بيقول لي تخيلوا معي إيش بيقول لي، بيقول لي سؤاله، بيقول لي بنفع ناكل منه وإحنا شاكين؟ طب انت ايش اللي مطلعك انت واسرتك عشان تروح غاد في اليونان في كامب تاكل دجاج قد يكون، انا بقول لك غالبا مصعوق صعق او مخنوق خنق، ايش اللي مطلعك، ايش اللي مطلعك بهذه الطريقة؟ ما هو برضو لابد ان نكون عقلانيين، ناهيك عن المهالك اللي ممكن تحصل في طرق، المهالك اللي ممكن تحصل في طرق. قبل فترة بسيطة رأيت فيديو من الفيديوهات لشباب طالعين كاينين طالعين بطريقة غير رسمية في إحدى الجزر، هم ملاقيين بنت يمكن عمرها 12-13 سنة، البنت هذه مع يبدو إنها من أصحاب الهمم، يعني معها كساح أو لا تستطيع المشي، والله وجدوها في هذه الجزيرة لوحدها والبنت تكاد تكون متهالكة بسبب قلة الطعام قلة الشراب، فيا أهل هتيهين عنها يا إنهم مش قادرين يكملوا معها الطريق فسبوها. أسألكم بالله هذا دين؟ هذا حق؟ هذا عقل؟ مش عقل، مش تصرف، مش مسؤولية، مش مسؤولية. ناهيك عن اللي ممكن يتعرض له الإنسان، أول أمس شفت فيديو لواحد طالعين في زورق من الزوارق، هذه زوارق التهريب للأسف، زوارق اللعنة، زوارق الموت، هذه مش زوارق تهريب. هو الآن والله الزورق عارفين كيف؟ زي كده من النص، من زورق من هدول الزوارق اللي زي الزوارق المطاطية، الزورق عامل زي كده يعني من النص نازل نصه في البحر، وهم ماشيين في نص البحر، والطرف الأول من الزورق في مرته والطرف الثاني هو قاعد مع ابنه، والزورق قاعد شوي شوي بيغرق، شوي شوي قاعد بيغرق. طب انت ايش اللي طلعك زي كده؟ ما تقوليش الظلم، ما تقوليش لقمة العيش الضيقة، لقمة العيش الضيقة ما بتخليك تعرض نفسك لهلكة، مش كده. بدك تسافر ماشي سافر، استرزق تسبب، لكن برضو بعقلانية، ما تعرض نفسك لهلكة، ما تعرض نفسك لموت، ما تعرض نفسك خلينا نقول لأناس ما بيخافوا الله عز وجل، فهذه نقطة مهمة جدا، تمام. فاللي بده يسافر ما يسافر إذا فكر، وأكرر ما حدا يقتطع الكلام يقول هذه دعوة للهجرة، وشوفوا هم إيش قاعدين بيقولوا إنه يلا بس هاجروا عشان تخلوا لهم البلد. لا يا حبيبي، إحنا أناس بفضل الله عز وجل منصفون، وتكلم بعقلانية، بتكلم بعقلانية، إذا أنت طرقت كل الأبواب وما لقيت رزقة بالبلد سافر، لكن بطريقة عقل، بطريقة عقلانية. وقلت لك ما تسافر هجرة، سافر بس أنا عشان أتسبب واسترزق، وإن شاء الله متى تيسر لي أنا أرجع لهذه البلد وأعمر هذه البلد وأقود هذه البلد وأغير في هذه البلد حتى لو كان فيها ظلم، حتى لو كان فيها ظلم على فرض. ما واحد يجي يتكلم الآن ويقول أنت بتتكلم أنت بس عشانك موظف وبتقبض آخر الشهر. الموظف حتى اليوم أنا بقول لك حتى الموظف اليوم عايش دوبه عايش كفافة دوبه عايش كفافة. فالفكرة يا حبايب قلبي اللي أنت فكرت تسافر لابد ما تكونش بطريقة مش رسمية بدك تسافر لابد أن يكون معك فلوس. النقطة الثالثة في المسألة الثانية أو المسألة الثانية في النقطة الثالثة أنه فرضنا بدك تسافر ومعاك فلوس لابد أنه في الأصل أنك تكون يكون في حدا بيستقبلك غاد حدا يستقبلك صح ولا لا حبيبنا محمد واحد يستقبلك يا حبايب قلبي. أنا لما قدر طلعت من سنوات طويلة بالمناسبة قبل قصة الهجرة لما طلعت بس أنا لوحدي عشان أكمل دراستي تمام وطالع على دولة يعني بطريق رسمي وأقولكم كنت طالع بقدر الله عز وجل حتى منحة كنت طالع بمنحة يعني منحة على حساب تلك الدولة وأنا طالع أقسم بالله لما وصلنا ما وجدنا حدا يستقبلنا وإحنا طالعين بطريقة رسمية أقولكم حسينا حالنا بقينا جزء كبير من الليل أنا وصديقي قاعدين في الشارع مش عارفين ايش نساوي لا عارفين لغة اهل البلد رغم انه احنا طالعين بطريقة رسمية بس يبدو انه اليوم اللي وصلنا فيه كان يوم اجازة بالنسبة للجهة المانحة فما حد استقبلنا. فتخيلوا انه احنا كنا طالعين بطريقة رسمية وما عرفناش ندبر انفسنا لولا انه الله سجلنا واحد من غاد بيقول ايش بتساوي هين تبين لنا انه طالب زينا زيه بس كان في البلد يعني بيدرس بيكمل دراسته من فترة فبقدر الله عز وجل قادنا لذاك المكان اللي احنا رايحين له قاد ودانا على المكان اللي احنا رايحين له ولا كان قضينا تلك تخيل احنا طالعين بطريقة رسمية وعلى حساب تلك الدولة وتغلبنا. فواحد يجي يقول لك بس تعال هاجر لا بتستقبلني بدي أسافر فلا بد انك على الأقل تجد إنسان ممكن غادي يستقبلك أو على الأقل لتكون انت نازل وعارف وين بدك تبات حاجز عن بعد في فندق حاجز مكان واحد من الناس اللي غاد موجودة يحجز لك فندق يحجز لك شقة يحجز لك مكان يسكنك عنده أو ما شابه ذلك. لكن تروح بس هيك على غير هدى لا يا قلبي بينفعش حتتأذى حتتضرر حتتضرر صدقني حتتضرر على الأقل لو ما تضررتش نفسيا حتتضرر ماليا كتير حتكتشف نفسك إنه أنت أغلب الفلوس اللي كنت أنت بتحوش منها القرش على قرش عشان تقدر تتسبب به وجدت نفسك قاعد بتحطه على بس على الأجار أو خلينا نقول إنك تتأجر فندق ليلة ليلتين ثلاثة عبل ما تحاول تدبر نفسك. قلت لكم في أنا إلي صديق بقول لكم والله العظيم في ليلة واحدة كان يدفع $100 عبل ما لقاله مكان يسكن فيه كل ليلة كان يدفع فيها $100. طب الواحدة كم لما بيسافر كم $100 معاه وأنا لما بدي أرجع بس لنقطة معاك فلوس سامحني يعني إذا أنت بتفكر إنه أنت تطلع مش هيكون معاك أقل من 5000 ل 10000 دولار صح ولا لا؟ ال 10000 دولار هدول واحد من اثنين يا إما هم فلوسك وأنا بقول لك طالما إنه فلوسك ليش أنت على الأقل ببلدك ما تفكر إنك تفتح مصلحة معينة والمبلغ صح مش كبير لكن في ذات الوقت مش سيء أو إنه أنت متداينه من حدا. أنا بقولكم أنا بناء على شواهد في ناس لما بيطلعوا بيجي بيقول لفلان أنا بدي أطلع تمام بدي أهاجر بناء على كلامه بدي أهاجر بدي أياك تديني فلوس وبس أروح أنا غاد بلاد السمن والعسل بلاد السمن والعسل راح أجيب لك فلوسك وزيادة كمان إن صح التعبير. سامحوني هذا تصرف مش بعقلانية. المسألة هناك في بالذات في دول الغرب في أوروبا والله العظيم الأمر ليس سهلا عشان أنا نبهك لشيء. أنا عندي عشرات بقول لك أقسم بالله العظيم عشرات الفيديوهات لأناس عايشين للدول اللي بعض شبابنا للأسف بيفكروا إنه يهاجروا إلها منها كندا على سبيل المثال يقول لك نروح نسافر نهاجر على كندا. يا حبايب قلبي أقسم بالله كندا ما عاد الناس اللي فيها قادرين يعيشوا فيها. شوفوا قبل كورونا كان شيء أنا بقولكم تاني قبل كورونا المفتعلة كانت الدنيا شيء وبعد كورونا صارت الدنيا شيء تاني. معاي بقولكم عشرات الفيديوهات لأناس كنديين أو أناس صار لهم سنوات طويلة عايشين في كندا مش قادرين يعيشوا فيها. أنا ورجيت شباب زمايلي ورجيتهم مقطع لامرأة بتقول أنا نزلت مكان بس عشان أروح أشتري عشان أشتري تفاح، اضطررت إني أنا أشتري 3 حبات تفاح ب$20. واحد عربي أنا شفته، واحد عربي خليجي ساكن في كندا، بيقول أنا أنزل أروح أشتري خسة ألاقي ثمن الخسة صار ما بين $5 إلى $10 ثمن الخسة. أنا إلي صديق جدا عزيز على قلبي بيقول والله العظيم عشان ناكل أنا وأسرتي، هذا الكلام للأسف أنا بقولكم بعض الناس اللي بيروحوا إن صح التعبير هجرة، أنا أدير بالكم الكلام لابد أنه يفهم من أول لأخريته، ما واحد يقتطع كلامي ويقول لك فلان بيقول كيتو، لا يا حبيبي بدك اسمع الكلام كله عشان تعرف قديش أنا منصف، عشان برضو لما أنت بدك تروح ما تتورط. واحد بيقول والله العظيم بنشتري عشان ناكل، مثلا بدنا نتغدى بنروح بنشتري حبتين بندورة ولا حبتين خيار، ولا بنروح بنجيب علبة السيرج ولا قزازة السيرج اللي هالقد اللي قد الأصبع عشان ناكل كل أكلة بأكلها، مش زي عندك هين ممكن أنت تشتري قالون السيرج الكبير ولا كذا. وهذا الكلام وين؟ أنا بقول لك جزء منه كبير جدا في تركيا، يعني للناس اللي راحوا غاد بطريقة رسمية، فما بالك لما تروح أوروبا اللي هي أصعب أحوالا حتى من تركيا، اللي أصعب أصلا كمان حتى في تركيا يمكن أحيانا قد تجد بعض الغربة، حتى في تركيا أحيانا قد تجد بعض الغربة. الأمر مش سهل، الأمر والله مش مثل ما يزينه لك البعض بس تعال هاجر وسافر، لا يا قلبي الأمر ليس سهلا. ما عادت مسألة اللجوء مثل الزمن الأول. أنا بعرف إنسان، اللهم إنك تشهد في عليائك إن كل الكلام اللي أنا بقوله بضرب الأمثلة لأناس أنا بعرفهم. واحد هذا الكلام قبل الفترة هذه موجة اللي بيسموها موجة السفر الحالية، إن صح أن نسميها، نجايها بعد شوي، بعرفه كويس، سافر هو وأخوه سافروا، ما واحد منهم مسافر إحدى الدول مسافرين الدول الأوروبية بطريقة طبعا مش رسمية، عارفين بعد كم سنة لما وصلوا بعد 2 أو 3 سنين للمكان اللي هم رايحين له، تخيل 3 سنين انضربوا فيهم وانحبسوا فيهم وعاشوا في كمبانات، كان الواحد منهم ياخد قديش في الأسبوع، ياخد 5 يورو ولا 7 يورو. طب انت سامحني هين كنت متسبب منهم، أناس كانوا متسببين هين بأسباب رزق بقدر الله عز وجل. تيجي بتسأل الواحد ايش بتشتغل، بيقول لك في اليوم بشتغل ب300 دولار. قلت لهم قولوا لفلان ابنكم والله العظيم انه مش صادق، ليكتشفوا بعد مرور فترة طويلة انه فعلا الولد بيشتغل في الشهر ب$300 وعامل. منهم واحد بيشتغل في مصنع جيلي، ال$300 لو بدك تروح تتأجر مش اقل من $100 و$150 تدفع في الشهر، بس هذا سكن، أو إنك تدفع $50 عشان تعيشوا 1000 واحد في شقة كلها 90 متر. أنا بعرف واحد طلع من غزة تمام ومعه فلوس خلاص، بس بده يطلع يشتري شقة، طبعا هذه مش نظرة حسد أو ما شابه، لا بس الفكرة يشتري شقة، مسيب بلده ومعه فلوس وطالع على مكان يشتري شقة ب$120,000 90 متر تقريبا في الطابق 20. طب بفتتح فيهم مصلحة هين ما يقرب من $120,000 أو $120,000 على شقة 90 متر في طابق كأنه 20 ولا مش عارف إيش. ليش يا حبيبي حقيقة؟ هل هذه عقلانية؟ وبالمناسبة ما بيشتغل يعني قاعد يصرف من الفلوس اللي هو أصلا موجودة معه. طيب وبعدين أنت متخيل؟ فالأمر ليس بتلك السهولة. فإذا ما كان في حدا غاد مثلا ممكن يستقبلك، أنا بقول لك أنت قاعد بتسافر على موت، أنت قاعد بتسافر على هلكة. حتى أنا شاهدت برضو فيديوهات لأناس أصحاب تجارب، ناس سافروا بطرق مش رسمية، بيقولوا لا اللي بيفكر أنه يسافر بطريقة مش رسمية سألتك بالله حياتك غالية، حياتك بتعز علينا، حياتك أغلى علينا يمكن من أرواحنا. بيقولوا له طب ليش أنت سافرت بطريقة رسمية غير رسمية؟ قال لي إنه أنا للأسف ما لقيتش حدا ينصحني، وأقسم بالله لو لقيت حدا ينصحني ما سافرت، والله العظيم ما سافرت. هذه النقطة اللي خلينا نقول العلامة الثانية في السبب أو في النقطة الثانية. النقطة الثالثة أو العلامة الثالثة في النقطة الثالثة، وهي مسألة بدك تسافر لمكان، بدك تكون على الأقل ممكن تدبر حالك في لغة أهل البلد، صح ولا لا؟ حتتحدث أو على الأقل يكون عندك ولو شيء بسيط من اللغة الإنجليزية، عشان اللغة الإنجليزية هي يعني خلينا نقول لغة عالمية، تقدر تسلك حالك ولو تسليك بسيط. أما تروح غاد لن تعرف، أنا سافرت بطريقة رسمية وكانت معي منحة وكنت إني أنحبس، ذكرت قصة طريفة حصلت معي، كنت إني أنحبس من وزارة الداخلية في تركيا بسبب عشان شغلة بسيطة جدا، وأنا رايح وما بعرف في لغة أهل البلد. طبعا أنا أصلا كنت رايح عشان أتعلم وأكمل دراستي، هذا الكلام قبل الظروف هذه بكتير، قبل بالظروف هذه قبل أكثر من 10 سنين، متخيلين يعني كانت الظروف حتى في تركيا مستقرة. بيقول لي الضابط وأنا بوقع على الورق بتاعي بيقول لي امزع، بقول له أنت، أنا بقول في نفسي أنا لسه جديد في البلد، أنت بخليتني أكتب الورق وأعبيه وبتقول لي في الأخير امزع، أنا بلدت مش فاهم له. بيقول لي امزع امزع امزع، مسكت الورق ولسه بدي امزعه، اللي هو الشرطي اللي هو تبع وزارة الداخلية اللي هو عصب ومسك القلم وقال لي امزع، فعشان أفهم إنه كلمة في الأخير مش قصده امزع، والله كنت إني أمزع الورق، هو قصده امضى، امضى يعني امضى يعني حط الامضاء تبعك. طب تخيل مزعت الورق في وجهه يعني في حضرته، كان مزعني وأنا جاي بطريقة رسمية. أنا مرة من المرات من الطرائف اللي حصلت معاي، عشان تعرف قديش أنت بحاجة لما تروح لبلد تكون بس على الأقل عارف لغتها. طبعا لأنه أنا كنت طالع منها فكنت اللغة هيك أصلا رايح أدرسها غاد، بس أنا بعطيكم الفكرة. مرة من المرات اشتريت سماعات اللي هو الجوال اللي هو بنسميها سماعات الدان، تمام؟ فطبعا أنا ما كنت بعرف إيش معناها بالتركي، وقعدت ساعة وأنا كتبتها على جوجل عشان بس أعرف إيش نطقها عشان لما أروح أسأل عنها، وطلع اسمها كولاكليك، زي كده كولاكليك، تمام؟ طبعا لما وصلت نسيت الكلمة، وقعد افتح الجوال ودور على معنى الكلمة. المهم قدر الله عز وجل واشتريتها، ولما طلعت بركبها على الجوال، يا عمي مش راضية تركب، تبين لي إنه هذه السماعة للآيفون مش للسامسونج. طب هالحين يا ربي كيف بدي أروح أرجع السماعة؟ فهموني، كيف بدي أروح أرجع السماعة؟ مش عارف إيش بدي أقول له. رحت تكلمت مع الموظف، ما فيهم علي لأني مش عارف أتكلم. طبعا هم مش كتير بيحبوا يتكلموا باللغة الإنجليزية، وكتير منهم ما بيتكلموا باللغة الإنجليزية، فما عرفت أتعامل معه. إجا موظف تاني ما عرفت أتعامل معه، جابوا لي موظفة ثالثة ما عرفت أتعامل معها. قلت لهم يا عمي هيك بالغزاوي، قلت لهم يا عمي هذه السماعة أنا كنت شريها وبدي أبدلها. أنا بضحك، هم صاروا يضحكوا بناء على ذلك لأنه أنا مش عارف أوصله من فكرة، فقلت كلمة باللغة الإنجليزية عن قصة التبديل، فيبدو إنه الموظفة فهمت إيش القصد، فقلت لها سامسونج آيفون ففهمت فوصلتني للمكان وبالفعل بدلتها. الآن لما أنا بدلت السماعة بس كله على الجهجهون، يعني لا هم عارفين لي ولا أنا عارف لهم، عادي أخذت السماعات وطلعت من المحل، وأنا طالع من المحل عادي يا غافل لك الله أضرب ولا نسامع صوت صراخ ناس وناس بتنادي وناس بتصرخ، بتطلع زي كده وراي اللي هم شرطة، والله وأنا طالع من المول إلا هو الشرطة إيش فيه، ولا هم قاعدين بيلحقوا فيها. يا عمي أنا رفعت يدي زي كده، إيش فيه؟ قال تعال انت سراق، هيك فهمت من كلامهم، سراق، اخذوني حطوني واحتجزوني. تخيل انا طالع بطريقة رسمية، انا طالب طالع على حساب دولتهم، وانا بس مش عارف ادبر نفسي. الفكرة انه احتجزوني زي كذا وبيقولوا لي انا تريته لما انا اخذت السماعة يفترض تروح تطقها وين، بدلتها انا دفعت الفرقية بالمناسبة وضلت معي الورقة، تمام، بس كان لازم اني اطقها على ايش، على الكاشير. عاد انا طالع بدون ايش ما اطقها، بناء على انه انا كانت معي سماعه وجبت واحده ثانيه خلص ودفعت الفرقيه، فلما طلعت بها زمرت الاجهزه انه انا سراق. فتش ايش في ايش كذا، سالوني انا مش عارف اتكلم، بتكلم لهم مش الا بالغزاوي حتى كمان يعني، الا قدر الله عز وجل واحد يبدو انه بيعرف نتفت عربي، منهم تركي بيعرف نتفت عربي لو بتكلم معه وبتكلم معاي، ففهم انه القصه اني انا بدلتها تبديل، ورجيته ايش، ورجيته الورقة كان وين بتتليلتها، في السجن، مين بده يصدقني؟ فلا بد انت بتفكر انك تروح، ما تروح على الجهجه هون، لا بد انك تروح على الاقل بس عارف بلغة البلد اللي انت رايح لها عشان انت تعرف تسلك نفسك. سألتك بالله كلام منطقي ولا مش كلام منطقي؟ هذه شغلات حصلت معي انا، وكنت طالع بطريقة بسميهاش طريقة رسمية، انا طالع منحة على حساب الدولة، منحة على حساب الدولة، فما الظن باللي طالع بطريقة مش رسمية. أي أنا صديق إلي إلو أخوه طالع على ألمانيا، بيقول يا زلمة أنا يا أخوي إلو فيزا قعد شهرين كاملات مش عارف يطلع، هو معاه فيزا رسمية، فما بالك بده يطلع بطريقة مش رسمية، بيعرض نفسه للهلكة وبيعرض نفسه للموت. فهذه نقطة مهمة جدا، من هذه النقاط أيضا اللي أنا بدي أقولها بعد ما صلوا على الحبيب، هذه نقطة مهم جدا نركز فيها. حبايب قلبي، أنتوا مش حاسين، أنا بالنسبة إلي مسامح أي إنسان يعني بيقول أنت إنسان مش منصف، وأنت زي ما بيقولوا يعني اللي إيده في النار مش زي اللي إيده في المي وما شابه ذلك. حقولكم كلمة، مش شاعرين إنه الأمر أمر سفر بعض الناس أو عدد من الناس أو عدد من الشباب من البلد، مش شاعرين إنه مسلط عليه الضوء بشكل مبالغ فيه. أنا ما بقول لك وضع البلد مثلا من الجانب الاقتصادي والجانب المالي ما وضع سهل، لا وضع مش سهل حتى على الموظف، فما بالك غير الموظف. لكن أنتم مش مقتنعين مع، وخلينا نقول مش ملاحظين معاي إنه أصلا الأمر هذا مش من اليوم، من يوم ما بدأ الحصار على قطاع غزة تقريبا ما اختلف شيء. أنا بقول لك تقريبا بالعموم ما اختلف شيء من يوم الحصار، بالعكس إحنا عشنا ظروف حصار لا يعلم بشديدها وعظيمها إلا الله. يمكن بتتذكر يا حبيبنا محمد لما كنا نميل أحيانا على بعض المحلات حتى قرشلة ما تلاقي تشتري، حتى رز ما تلاقي تشتري، حتى حبة الشوكولاتة ولا البسكوت المحلي أقسم بالله ما تلقاه، صح ولا لا؟ مزبوط ولا لا؟ يعني بالعموم ما اختلفش شيء كتير، لكن أنا بقولكم تسليط الضوء على السفر بهذه الطريقة أنا بقولكم مبالغ فيه ومقصود. طبعا أنا شوي إلي عتب، مش معنات هذا الكلام إنه مثلا الحكومة قد تكون خلينا نقول معفية الجانب ومش مسؤولة ويفترض إنه يكون لها دور، لا هذا الكلام عندي راح أحكيه يعني، لأنه أنا أتكلم بفضل الله عز وجل بإنصاف. لكن أنا أقول لكم الموضوع تسليط الضوء على السفر من قطاع غزة بين قوسين اللي بيسموه الهجرة أنا بقولكم مبالغ فيه لأسباب كثيرة. أما السبب الأول أنت اليوم ما تنسى أنه أنت عايش تحت حصار، صلوا بعد قدر الله عز وجل سنوات عديدة حصار، يفترض أنه جزء كبير منه مثل ما راح أحكي بعد شوي بيتحمل مسؤوليته الاحتلال وغير الاحتلال حتى من بعض أبناء الجلدة، مزبوط ولا لا؟ الفكرة أنت يا حبيب قلبي أركز معي بس عشان أثبت لك أنه أنا بتكلم معك بإنصاف، ما بتكلم يعني لا بإفراط ولا بتفريط، لا بتكلم وأنا ماسك الشعرة من النص أو العصا من النص، بتكلم بدون مبالغة. أنت مش مقتنع معي أنه في عدد من أبناء الدول العربية حتى والإسلامية اللي يفترض، صح يا حبيبنا محمد، لا هم محاصرين وخلينا نقول إلى حد ما الاقتصاد عندهم إلى حد ما مستقر، مش هقول لك في أحسن أحواله لكن مستقر، خلينا نقول تعتبر دولهم دولا سياحية، تمام، والظروف حتى السياسية عندهم إلى حد كبير مستقرة، ومع ذلك أبنائهم بيسافروا بطرق غير رسمية ولا لا، ومنهم ناس بيموتوا في الطريق ولا لا، وهم مش عايشين تحت حصار، هاي هم قاعدين بيسافروا بغض النظر عن الأسباب. فهي وقفت على سفر بعض أبناء قطاع غزة من البلد، وقفت عليهم، ليش يسلط الضوء، ليش تسلط الأضواء عليهم فقط التضخيم هذا؟ ما قلكاش إنه فيش سفر، لا ممكن يكون في سفر وأصحاب الحاجة كثر، نعم أصحاب الحاجة كثر، لكن بلاش المبالغة الزايد فيها. أنا بقول لك عندك دول، وكل يوم والتاني بنسمع بعض أبناء الدول العربية والإسلامية منهم أناس بيسافروا مع أسرهم بطرق غير رسمية، مظبوط ولا لا؟ وبيموتوا مع أنه دولهم مستقرة ومش محاصرة ودولهم تعتبر من الدول السياحية. هذا الكلام في حدا بيقدر يقول لا؟ سألتك بالله، في حدا بيقدر يقول لا؟ لا، هيك بتسمع أخبار دول مستقرة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا، مش محاصرة مش مهددة، ما صار لها أكثر من 10 ولا ما يقرب عده، صار لها من 15 سنة ولا 20 سنة وهي محاصرة. فليش يسلط الأمر على قطاع غزة؟ حبيب صلوا كذا وكذا محاصر من قبل العدو والقريب حتى كمان، فليش يسلط الضوء؟ إذا تسليط الضوء بهذه الطريقة مقصود. وقبل أنا ما أختم، في النقطة اللي قبل الأخيرة، عشان كده أنا بقول لك هذا الكلام أنا مسؤول عنه أمام ربي تبارك وتعالى، ومش حكون زعلان لو مثلا حدا نال من عرضي شيئا. أنا بقول الكلمة بس عشان بكرة واحد زي ما بيقولوا ما يندم ساعة الندم، لأنه الندم ساعة الندم ما راح يغني عنك من الله عز وجل شيء، وما راح ينفعك بشيء. أنا زي ما قلت لكم يعني والله العظيم ما تكلمت في هذا الموضوع إلا لما يعني استقريت عليه نفسيا ودينيا وأخلاقيا ودعويا وشرعيا، وتكلمت فيه بكل إنصاف بدون مبالغة، وقلت ما تيسرت لك لقمة العيش، قلت لك إذا تيسر لك إنك تسافر عادي ممكن تسافر، بس مش بدون رغبة أهلك. بدك تسافر لابد أن تكون ظروف. أنا ضربت لك مزيدا من الأمثلة والشواهد والقصص، حتى حصلت معي شخصيا وأنا كنت مسافر منحة، صح ولا لا؟ النقطة اللي قبل الأخيرة، أنا ما بقع في بعض الجهات المسؤولة مثلا في فلسطين بالعموم أو حتى قطاع غزة من المسؤولية، لكن يا حبايب قلبي ما تنسوش أنه الحكومة ها هنا بتعيش في ظل ظرف حصار وتشديد وخناق وتضييق مالي وتضييق سياسي وظروف لا يعلم بعصيبها وشديدها إلا الله، لدرجة أنه بعض اللي هو بعض القيادات الغير العربية وقيادات أوروبية قالت أنه اللي حصل في قطاع غزة من حصار لو حصل مع دول كبرى كان ممكن تسقط في أقل من المدة اللي عاشها قطاع غزة تحت هذا الحصار. فأنا أروح أجلد الذات مع العلم أني أنا ما بقع في بعض الجهات المسؤولة ها هنا في قطاع غزة من المسؤولية، لكن برضو حتى أكون منصفا لا يعني ذلك إنها تتحمل كل المسؤولية. أنا أروح أجلد اللي هو نجلد ذواتنا، وفي ذات الوقت نبرئ المحتل اللي هو السبب الرئيسي في الحصار، صح ولا لا؟ أي والله العظيم، والله العظيم ما بيجيبوا سيرة المحتل في الحصار قد ما بيجيبوا سيرة اللي هو خلينا نقول من يحاصر ها هنا في قطاع غزة. تنساش أنه جزء ممن يحاصرنا أيضا بعض من أبناء جلدتنا، بعض من أبناء جلدتنا اللي بيقول لك ما تبعت لهم مش سولر، صح ولا لا؟ ما تبعت سولر للمولد الرابع، روحوا شوفوا الأخبار، صح ولا لا؟ ليش نعفي هدول من المسؤولية؟ هدول جزء من المسؤول وأعظم مسؤولية حتى. وأنا أكرر لا أعفي خلينا نقول بعض الجهات المسؤولة ها هنا حتى في قطاع غزة من المسؤولية بالعموم، لكن ومع ذلك ما بينفع نجلد ذواتنا ونترك المحتل ونبرئ ساحة المحتل، أو على الأقل نتغاضى عن المحتل ونحمل كل شيء لبعض الجهات المسؤولة ها هنا. ما تنسى أنه إحنا عايشين تحت ظل حصار مطبق شديد، ومع ذلك بيتم التعامل بقدر ما يستطيعون من الإدارة. ممكن بعض الأمور مش منصفة، ممكن بعض الأمور ما تكونش بالشكل المطلوب إدارتها، أيوة، لكن مع ذلك جزء من المسؤولية الكبرى اللي يفترض، بديش أقول جزء، السواد الأعظم أو المسؤولية الكبرى لابد أنها تقع وتحمل المحتل الصهيوني، تحمل لي خلينا نقول لبعض المنتسبين لأبناء شعبنا ممن يحاصرون وقطعوا الرواتب ويؤخرون الشؤون عن عمد وإلى آخره بدون مزيد تفصيل، فتبرأ الساحات. ثم ماذا؟ ثم بيجي بيقول لك بعد ذلك والله عشرات الآلاف، تزعلوش مني، عشرات الآلاف مسجلين على المعبر بدهم يهجوا بدهم يسافروا. حبيب قلبي أنا بدي أسألك سؤال، كن منصفا، أقول لك إلعني، سب أبوي مسامحك، سب أمي مسامحك، بس كن منصفا. بدي أسألك سؤال، بدي أسألك سؤال، جاوبني وبصراحة، كل يوم اللي بيسافروا عن المعبر قديش عددهم؟ 500 1000 2000 3000، مقابل تقريبا 2 مليون واحد عايش في قطاع غزة، صح؟ 2 مليون واحد. معقول في 2 مليون هدول مش أصحاب حاجات؟ في ناس منهم طلبة بيروحوا يكملوا دراستهم، في ناس إلهم إقامات برا، في ناس بيروحوا يسافروا عشان يتعالجوا، وهذول برضو بالآلاف، مظبوط ولا لا؟ وتيجي أنت تطلع اللي بده يسافر عن المعبرة، كم واحد بيسافر؟ كم واحد بيسافر؟ مثلا سجل، مثلا مسجلين للسفر قول 40,000 50,000 60,000، هدول 60,000 أنا بقول لك أكثر من ثلثيهم مش تبعون هجرة، هدول إلهم حاجات. تنساش إنه إحنا عايشين في فترة صيف، يعني في أسر، أنا على على يعني أقول لك في أسر بتطلع الله منعم عليها ومتفضل ومعاهم فلوس، بيطلعوا بغيروا جو، بيطلعوا لهم شهر شهرين ثلاثة بغيروا جو، بتكون الأسرة 20-23 نفر، روحوا راجعوا السجلات، أنت بنفسك روح راجع، بتلاقيهم بيطلعوا بيعودوا بيرجعوا، بيطلعوا وبيعودوا بيرجعوا. أول ما يسلط الضوء عيلة كاملة 20 واحد 23 واحد مهاجرين، لا يا حبيبي، أنت فترة صيف، معروف أنه في فترة الصيف أصلا تكثر فيها السفريات بالذات، لأنه الناس أصحاب حاجة، اللي زي ما قلنا لكم، اللي طالع بده يكمل تعليمه، اللي طالع بده يتعالج، بتعرفوا قديش ناس بتروح وبتتعالج في مصر وغيرها من الدول العربية وغير العربية حتى، قديش في ناس طالعين، في ناس منهم طالعين بدهم يتسببوا يسترزقوا بعد قدر الله عز وجل، في لهم تجرات في الصين، بيروح بنفسه بيقوم على الأمر وهنا وهناك، صح ولا لا؟ فهل كل اللي مسجلين بدهم يهاجروا؟ لا، مش كل اللي مسافرين بدهم يهاجروا، فبلاش المبالغة في الأرقام. في ممكن ناس بيسافروا، بقول لك ما بأنكر، ضاقت بهم سبل العيش، بده يسافر يتسبب يتسبب. أنا مثلا على صعيد الشخصي، مثلا مش قادر مثلا أوفر له لقمة عيش، والله فلان ما أنا قادر، بدك تسافر استعن بربك، لكن بما ذكره فلان الفلاني سامح مثلا. لكن نيجي نقول والله مسجلين 80,000 83,000 على يا حبيبي، تكلم بعقلانية، تكلم بعقلانية، كن منصفا. مش 83,000 هدول اللي طالعين عشان يهاجروا يا حبيب قلبي، لا مش طالعين عشان يهاجروا، مش كلهم طالعين عشان يهاجروا ولا عشان يسافروا، في أقصد كسفر أغلبهم مسافرين سفر حاجة، أغلبهم أقول لك ومسافرين هجرة، ضاقت بهم سبل العيش، إيش فيها لما يسافر يعني؟ ليش أنا أعفي المحتل وأكرر وأقول، أنت لما تيجي تطلع أصلا على عدد الناس سجل مثلا 30-40-50,000 واحد للسفر، أنت مجبور تضلك تستنى على الدور لحد ما يجي دور سفرك، ليش؟ لأنه أصلا عدد اللي بيطلعوا من المعبر قديش، صح ولا لا يا حبيبنا محمد؟ قديش؟ قلت لكم 3000 مقارنة بقديش؟ مقارنة بأربعين ألف ولا خمسين ألف واحد بده يسافر، احسب قسم الخمسين ألف على 3000، فرضنا أنه يوميا بيطلعوا 3000 من البلد، قد أكم شهر هدول بدهم لما يطلعوا، صح ولا لا؟ يعني الأمر مش زي ما هو مسلط عليه. أقول لك زي ما قلت لك كلمة، بدك تلعني لعني، بدك تسيب أبوي وتلعن أمي إلعنهم، والله مسامحك، لكن والله العظيم أنا بتكلم شيء الآن أنا على يقين في نفسك، لو كنت إنسان منصف هتقول والله العظيم كلامك صح، والله العظيم كلامك صح. أنا ما قلت ما تسافر إذا ما لقيت عدم تسبب عيش هنا، أو ما تيسرت لك لقمة العيش هنا، كنت منصفا لأبعد حد في كل كلمة، بل في كل حرف كان موزونا. ومع ذلك أنا بأذكر، العيش ها هنا خير من كل الدنيا، العيش في بلدنا ها هنا خير من كل الدنيا. عارف انه واحد هلقيت لسه عماله بيفتح الراديو بيقول لك شوف هذا لهبل ايش بيحكي، صح؟ عارف، لا يا حبيبي، اسمع الكلام كله من اوله لاخريته. اذا واحد منصف بيقول انا ما كنتش منصف في كل حرف قلته، سواء شرعيا او عقليا حتى، انا بدي اعطيك اللي بدك اياه، بدي اعطيك اللي بدك اياه، لكن تسبب تتسبب بالرزقة، تسبب زي ما بيقولوها سبوبة الرزقة، تكون بعقلانية. ما نلقي برضو في ذات الوقت نلقي الحمل كله على جهة ونبرئ ساحة المحتل، أو على الأقل نتغاضى عن المحتل لأشياء في أنفسنا، صح ولا لا؟ لأشياء في أنفسنا. اتبرئ المحتل وتسيب ابن، أو عفوا اتبرئ المحتل وتمسك في ابن بلدك حتى لو كان مخطئا. وأنا هنا هذه رسالة الأخيرة لكل الجهات الحكومية اللي لها علاقة بذات الشأن وكل المسؤولين في هذا البلد. أنا للأمانة أنا مستغرب من شغلة، يعني أنا حقيقة أقولها مستغرب من شغلة بشكل كبير جدا. يا أخي أنت مثلا بتصير شغلات زي كده، أنت عندك أرقام أكتر مني، أنت عندك مصطلحات ودلائل وشواهد أكتر مني، كيف أنت تسيب المسألة بدون على الأقل ما تنزل ببيان مصور ببيان مكتوب؟ بيّن، احكي، اتكلم، ساوي لك حاجة، قول والله بناء على مثلا الناس تقول انه مثلا في 80,000 واحد مسجل بدهم يهاجروا. لا يا عمي، في ناس كتير منهم في عدد نسبة كيت مسافرين للعلاج وهي معهم اوراقهم، في ناس مسافرين كذا. اما تسيب لي الامر هيك على الجهجهون وتكون انت تتسبب في هذه الفوضى، والله العظيم لن تعفى من هذه المسؤولية. طلع لك بيان مصور بيان مكتوب، احكي، ما تيجي تتكلم على استحياء، او بعد ما يمشي كل الوقت وكل الناس تتكلم تيجي تقول والله اللي حصل كيت وكيت وكيت وكيت. لا يا قلبي، اتكلم من الحين، هذا دورك، هذه مسؤوليتك، بتر الشائعات مسؤوليتك، اقول لك حتى لو كان الامر حقيقيا. انا هذه قدرتي، ادير بما تيسر لي، ما تيجيش تقول لي على سبيل المثال سيب البلد، لكن مع ذات الوقت أنت من مسؤوليتك تيجي توضح الحق وتبين وتقطع الشائعات إن كان في شائعات، إن كانت في حقائق تكلم عنها بكل مسؤولية، ارمي في حجر المحتل. وأنت برضو في ذات الوقت أنا قل مثلا، قول وكن جريئا وقول أنا بتحمل جزء من هذه المسؤولية في إدارة في معينة. أقول لك بتكاش تقولها، أنت تسأل عن ذلك أمام الله تبارك وتعالى، لكن ما بينفع تظلك صامت أنت كجهة حكومية أو تبين بعض الشغلات على استحياء، تبين بعض الشغلات على استحياء. مش أنا بقول لك هذا مش حق وهذا ما بينفع وما بيصلح وهذا ليس من الإدارة الحسنة. ربي إني قد بلغت، ربي إنك تعلم إني كل حرف بل كل نقطة من حرف ذكرتها وبينتها من خلال إني اضطررت إني أحول. قد تعرفوا قديش برنامج سوسنيات وبرنامج عالم جميل قديش عزيز على قلبي، إني خليني أقول إني أفوت على نفسي حلقة، لكن أنا ما بعتبر إنه تكلمت في هذا الموضوع إني فوت على نفسي حلقة، بالعكس هذا توجيه مهم لنفسي ولأبناء شعبي. ربي إني قد بلغت، ربي إني قد بلغت، ربي إني قد بلغت، ربي فاشهد، ربي فاشهد، ربي فاشهد إني ما قلت حرف واحد إلا وكنت أبتغي فيه وجهك الكريم والمصلحة العامة لبلادي الحبيبة فلسطين. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة وأن يهيئ لنا سبل العيش الكريم على أرض العزة والكرامة وأرض الجهاد والاستشهاد. آخر ما أختم به أيها الأحبة في الله إني أقول كلمة، اليوم الزمان صار مش زي أول، اليوم الزمان صار مش زي أول، اليوم برا مش زي زمان. برجع وبأكد على هذه النقطة، اليوم يا حبايبي ظروف أو ربما عادت مثل الزمان الأول، سواء كان على صعيد حتى الأخلاقي، وانتوا اليوم شايفين مسألة الشذوذ اللي بيحاولوا ينشروها، يعني بالأمس اللي هو المنظمة المسؤولة في أوروبا عن مسألة المسائل الرياضية، تمام، متعلقات الرياضية الدولية، كانوا بدهم يغرموا ريال مدريد، عشان ريال مدريد على سبيل المثال رفض اللي هو الموافقة، أو خلينا نقول الانجرار لأجندة الشواذ والشواذ، تخيل، وهو جزء من كيانهم، بغصب عنك بيقولوا له، غصب عنك مش بكيفك، غصب عنك، وهو يرفض بغض النظر. المسألة مش دينية، لكن المسألة بتضلها فطرية، تخيلوا هو منهم قاعدين بيقاضوا، فما بالك لما تكون انت اصلا مسلم، تكون انت مسلم وترفض افكارهم واجنداتهم اللي اليوم صارت منتشرة في فيديوهاتهم افلامهم، هوليوود صارت منتشرة من خلال ما يحاولون تسريبه من خلال منظمات الصحة العالمية وغير ذلك من المؤسسات الدولية المعروفة، ما يغني الحديث عن التفصيل فيها في هذا المقام. اليوم أوروبا مش زي زمان، في أشياء كثيرة سواء كانت على النواحي الاقتصادية، سواء كانت حتى على نواحي التعاملات أو حتى على صعيد الأخلاقي، مش زي قبل في كل شيء. ولذلك ضع نصب عينيك كل حرف قلته من هذا الكلام. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا رحمة واسعة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وأتمنى أنه تبقى إن شاء الله الحلقة هذه حبيبنا محمد يعني مثبتة إن شاء الله تبارك وتعالى، سواء كان في مثبتة صوتيا أو حتى كمان مثبتة من خلال اللي هو البث المباشر في صفحة الفيسبوك بإذن المولى عز وجل. عشان أنا أقول لكم تعتبر إن شاء الله مرجعا أخلاقيا، مرجعا وطنيا، مرجعا شرعيا للحديث عن هذه النقطة اللي هو المسألة، مسألة الهجرة. وبقول في الختام أيها الأحبة نصيحة: ما تحرقوا قلوب أمهاتكم وآبائكم بفراقكم. مسألة الفراق ليست سهلة، بالذات لبعض الناس اللي بيفكر أنه يعيش أو يسافر من غير رغبة والديه، من غير رغبة والديه. واحد من أفضل أهل العلم، شفت له فيديو بيقول كنت طالع أكمل علم، كنت طالع أكمل، شفت واقف على قبر بيقول أنا كنت طالع أكمل علمي، دراستي بدي أكمل علمي، إمي قالت لي بالله عليك ما تسيبني. طبعا عنده إخواته وخواته عند أمه، لكن قالت له أنا يما بدي بس يعني أضلني شايفاك. فبيقول والله العظيم خلفت العلم كل وراء ظهري وبقيت عند قدم أمي، وأنا شايفين الطوبة هذه، هذه الطوبة اللي الآن أنا بأعتز بحطها على قبر أمي، وأنا على الأقل لما نزلت في قبرها طلعت من الدنيا وهي مش متحسرة على فراقي. تخيل، والله العظيم شفتوا الفيديو، ده واحد من أفاضل أهل العلم. فلذلك هذه نصيحة لوجه الله عز وجل، هذه البلد خير من غيرها. وأنا بقولكم الزمان تبع الفتن قرب، أو حتى مش قرب، إحنا قاعدين بنعيش بوادره الرهيبة المخيفة. وحقولكم كلمة، أقسم بالله الزمان اللي الناس بيفكروا إنه يطلعوا فيه مثلا من بعض الدول العربية والإسلامية لأوروبا، أقسم بالله إنه قرب الزمان اللي يفكر كل أهل الدنيا ييجوا على الشام، لأنه في آخر الزمان أهل الشام حيكونوا أكثر ناس مستقرين نفسيا وروحيا واقتصاديا وجهاديا وغير ذلك. تنسوش إنه صلاح أهل الشام ميزان صلاح لأهل الأرض، فلا تفوتوا على أنفسكم هذه البركة. أسأل الله، اللهم إني أسألك في عليائك جل جلالك وتقدست أسماؤك يا ذا الجلال والإكرام، أن تجعل خاتمتي شهادة في سبيلك، خالصة لوجهك بعد نكاية وفضيحة في قتل عدوك من اليهود المعتدين يا رب على أرض فلسطين، شهادة كمس القرصة ثم الجنة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. هذه تحيتي لكم في الختام، تحيات الفريق العامل. ما تنسوش حبايب قلبي إنه هذه الليلة ليلة مباركة يطيب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيب فيها كذلك أيها الأحبة الإكثار أو المحافظة على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة، حتى يجعل الله لنا نورا من الجمعة إلى الجمعة. ما تنسوش قراءة سورة الملك بين قوسين، هي سورة تبارك، اللي بيحافظ على قراءتها في كل ليلة الله عز وجل بيحفظه من عذاب القبر. ما تنسوش قراءة آخر آيتين من سورة البقرة اللي هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر السورة، هم آيتين بس، فمن قرأهما في ليلة كفتا من همه، كفتا من حزنه، كفتا من أشياء كثيرة ذكرها أهل العلم. على أمل إني ألقاكم في حلقة جديدة يوم الخميس القادم بحول الله ما لم يطرأ طارئ، في تمام الساعة 9 ليلا. كان معكم من الهندسة الإذاعية حبيب القلب محمد الشياح، كنت معكم من وراء الميكروفون سامح دلول. ما تنسوا ذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.
مع صوت الأقصى يحلى الذكر.